أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 765: من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه في أثناء الشهر، إلى آخر المسألة. لازلنا نتكلم عن أحكام الكفارات، وذكرنا أولا أن الكفارة هو الوجوب، وجوب عبادي، فلا بد من القصد والنية والقصد القربة مع قصد العنوان، لأنه من العناوين القصدية. ثم ذكرنا أن بعض الكفارات هي كفارات مرتبة، والمرتبة لا يصار إلى الثاني إلا مع العجز عن الأول، ولا يصار إلى الثالث إلا مع العجز عن الثاني. وهذا العجز شنو معنى العجز؟ متى يتحقق العجز عن الإطعام؟ متى يتحقق العجز عن الصيام؟ زين، هذا أيضا ذكرناه. ثم دخلنا في قضية أنه الصيام الشهرين لابد أن يكونا متتابعين. ما هو التتابع؟ هل التتابع في كل الشهرين أو شهر ويوم وبقية الشهر؟ زين، أنه طرو العذر أثناء الشهرين يضر بالتتابع أو لا يضر؟ شنو الذي يضر؟ شنو الذي لا يضر؟ هذا كله ذكرناه. زين، وكان سيد الله يحفظه عندي قضية شوية تخالف المشهور على مستوى الاحتياط، أن ما بعد الشهر واليوم عند المشهور يجوز متفرقا ولو من دون عذر. أما سيد الله حفظه يقول لا، التفرق يجوز ما بعد الشهر واليوم مع العذر العرفي، احتياط وجوبي. أما مع عدم وجود العذر ولو عرفيا فهذا يضر بالتتابع. المسألة الأخيرة في صيام الشهرين، السيد الله حفظه يقول أنه تارة المكلف يختار الشهرين يبدأ من أول يوم من الشهر العربي، يعني أول يوم واحد ربيع الأول. فهنا ربيع الأول وربيع الثاني سواء كان 32 29 21 31، بالتالي صدق عليه الشهران، صام شهر، صام المكلف شهرين، ربيع الأول والثاني، وإن كانا ناقصين. يعني تدري الشهر العربي قد يكون 29، هذا ما عندنا به مشكلة لصدق الشهرين على المورد، وهو أنه بدأ في أول يوم شهر عربي واحد ربيع الأول، وربيع الأول كله وربيع الثاني كله صدق الشهران. لكن لو شرع في نصف الشهر، في ربع الشهر، في يوم 3، في يوم 5، في يوم 7 من الشهر، فهنا يقول السيد أكو احتمالين. احتمال أنه من يصوم مثلا 3 ربيع الأول، في يوم الأول يوم الثاني ما صامه، فيكمل ربيع الأول وربيع الثاني ويضم يومين، لأن ما صام لا يوم أول ولا يوم ثاني، فقد يكون المجموع كله 59، قد يكون 58، زين، وقد يكون 60 يوم. لا، والاحتمال الثاني يقول هذا ما يصدق عليه الشهرين، التلفيق لا يصدق عليه صوم شهرين. زين، اكو هيك شك، هذا طبعا تقدم عندنا سابقا، فلا بد ان يصوم 60 يوم مطلقا. شنو مطلقا؟ يعني سواء كانت الاشهر اللي راح يصومهن كاملات زين او ناقصات او مختلفات. فاذا صام 3 ربيع الاول فيصوم 3 ربيع الاول، سواء كان 3 ربيع الاول 29 او ربيع الثاني 29 او 32 او 21 31، المهم كون يحسب 60 يوم. قال: من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الشروع فيه، ها، في اثناء الشهر. شروع في من؟ في الصوم، في اثناء الشهر. زين، ليش ما يبدأ من البداية؟ قال هذا حقيقي، إن شاء الله إذا يبدأ من البداية ما عندنا مشكلة، كل مشكلة ما عندنا. فإذا كان الشهران كاملين أو ناقصين، أو واحد كامل ثاني ناقص، ما يضرب بعد مرة 60 يوم. ولكن الأحواط حين الشروع في نصف الشهر أو في بداية الشهر، أو مو بداية الشهر قصدي، يعني في أثناء الشهر، أن يصوم 60 يوما مطلقين. شنو مطلقين؟ هكذا، سواء كان الشهر الذي شرع فيه مع تاليه، يعني ربيع الأول بدأ يوم 5 ربيع الأول، زين، ربيع الأول وربيع الثاني اللي تالي 32 يوم تامين أم كانا ناقصين، يعني من بدأ 5 ربيع الأول كان ربيع الأول 29 وربيع الثاني 29، أم مختلفين ربيع الأول 29 وربيع الثاني 30 أو بالعكس، ولو هذا خلاص المطلب الأول. إذن إذا شرع في أثناء النهار عليه أن يصوم 60 يوما. لماذا؟ لوجود شبهة أو لعدم الجزم بصدق الشهرين إلا بالستين، فلعله الستين يوم في المورد يكون بأربعة أشهر. شلون؟ صام يوم 5 ربيع الأول، زين ربيع الأول 28 وربيع الثاني 28 عفوا صام 29 زين يوم 29 لعله 29 ربيع الأول زين أو 28 يوم 28 المهم سواء المهم ما طول شرع في أثناء الشهر كون يصوم 60 يوم و 60 يوم قد تكون ب خلال 3 أشهر عربية أو بل لعله حتى خلال 4 أشهر عربية زين ولو وقع مسألة مهمة ولو وقع التفريق بين الأيام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعا تعين ذلك. هذا المقطع ما موجود لا في الطبعة القديمة ولا موجود في المسائل المنتخبة. بعد التأمل فيها هكذا ظهر سيد يريد أنه هذا اللي قلنا له ابدي بمن يجوز أن تبدأ بالشهرين أثناء الشهر يوم 5 يوم 10 يوم 15 ربيع مثلا يوم 20 ربيع الأول يبدي أو يوم 8 رجب يبدأ زين. فيقول للسيد الله حفظه احنا قلنا اذا شرعت اثناء الشهر احتياط وجوبة ان تجيب 60 يوم زين. اذا صار خلال هذه المدة يعني 8 رجب بدأ يصوم وعرضت على المرأة حيض عرض على الرجل سوف اضطراري كأن هذا ما يضر بالتتابع زين. فصار تفريق بين الايام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعا اللي مثلنا حيض سفر مريض كذا نسيان النية. السيد الله يحفظه يقول هنا يتعين 60 يوم فتوى فصار عندي تعين 60 يوم فتوى وعندي تعين 60 يوم احتياط وجوبي. الاحتياط الوجوبي إذا شرع أثناء الشهر ولم يتخلل ما لا يضر بالتتابع. قال ولو وقع التفريق بين الأيام بتخلل ما لا يضر بالتتابع شرعا تعين ذلك يعني تعين 60 يوم. هذا اللي افتهمته زين. بعد الآن هذا كله إذا شرع أثناء شهر. إذا شرع في بداية الشهر قال بعد واضح يصوم الشهرين وإن كانا ناقصين لصدق الشهرين. إذا واحد اختار واحد ربيع الأول أو واحد رجب وصام رجب وشعبان كله وكان رجب وشعبان كانا ناقصين 29 يوم نقول صدق أنه صام شهرين. ولو شرع فيه في الصوم من أول الشهر فيجزئه شهران هلاليان وإن كانا ناقصين لصدق الشهرين. بعد هذا كل ذكرنا يتكلم عن الصيام. راح ندور نتكلم عن الإطعام. يسأل 766 يقول السيد يتخير في الإطعام الواجب في الكفارات بين تسليم الطعام إلى المساكين وإشباعهم بلا خلاف بالإضافة للنصوص صفحة 143 الجزء السادس المباني. عندما النصوص يقول إما سلمهم طعام أو تشبعهم سوف أكلوا تعالوا أكلوا وشبعوا. ويجوز التسليم إلى بعضين مثلا 10 سلمهم وإشباع لبعض 50 أشبعهم أو بالعكس. لماذا؟ لإطلاق النصوص. النصوص قالت بعض شبعهم يجوز الإطعام يجوز بالتسليم ويجوز بالإطعام بالإشباع. بالتالي لم تقول الكل تسليم أو الكل إشباع. فبالتالي بالإطلاق يجوز إشباع بعض مثلا في 40 واحد و20 واحد أسلمهم طعام. وثم يتكلم عن الإشباع ولا يتقدر الإشباع بمقدار معين بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم صب لهم طعام نخلي يأكلون زين بمقدار يكفي لإشباعهم قل أو كثر. تخلي طعام كثيرة وطعام قليل ما دام يشبعون صدق الإشباع انتهى الموضوع. وأما التسليم فأقل ما يجزئ فيه تسليم كل واحد منهم مدة من الطعام. هذا المقدار نصوص صفحة 575 جزء العاشر المباني الجزء العاشر المباني. لأن هاي المسألة قالتها وين في أحكام الكفارة في الجزء العاشر. والأفضل بل الأحوط مدان لوجود دعوة الإجماع طبعا. وكذلك صفحة 576 الجزء العاشر المباني مصداق يسموه للإحسان مصداق للإحسان الأكثر الإحسان الأكثر يكون أفضل فيكون أفضل جيد. إذن المقدار التسليم سلمهم طعام كون مقدار جيد مد والمدان أفضل. وفي تحديد المد هذا اللي ذكرناه قبل قليل في باب الصوم زين قلنا نعطيهم مد من الطعام والمد ذكرناها في مسألة وقلنا هناك استعجلنا قلنا مو استعجلنا يعني قلنا إننا بعد مواضيع مترابطة زين في باب الكفارات أحكام الكفارات في باب الصوم في باب هنا أحكام الكفارات هناك الصوم أكو مواضيع مترابطة زين. وفي تحديد المد بالوزن إشكال، ولكن يكفي في المقام احتساب المد 3/4 الكيلوغرام زين، لأن هو المد الظاهر هناك كان عبارة الظاهر كان عن كيل زين، ولكن من نحدده بالوزن الظاهر قدر السيد قال إشكال، ولكن إذا أريد نكتفي به يكون أن يكون 3/4 الكيلوغرام زين. ولا بد، المقطع الثاني من المسألة، ولا بد في كل من التسليم والإشباع إكمال العدد من 60 أو 10. مو احنا عندنا لو أطعام 60 مسكين لو أطعام 10 مساكين زين. فأنت من تريد تطعم 60 مسكين كون تجيب 60 مسكين فعلا زين. أما 30 واحد تطعمهم كل واحد مرتين هذا ما يصدق 60 مسكين، أو 10 تجيب 5 وتطعمهم كل واحد مرتين أو تسلمهم كل واحد مدين زين، هذا ما يعتبر إطعام 10 مساكين، لا، هذا إطعام 5 مساكين مرتين، إطعام 30 مسكين مرتين، هذا ما يصدق. نعم، فلهذا قال لابد في كل من التسليم والإشباع إكمال العدد من 60 أو 10 كما هو الظاهر. ليش؟ لعدم تحقق الامتثال، بالإضافة للنص الخاص صفحة 578 جزء 10 المباني. فلا يجزي إشباع 30 أو 35 مرتين أو 5 مرتين أو تسليم كل منهما مدين، ما يصدق ما يصدق ما يصدق. تشبع 30 واحد مرتين أو سلمهم كل واحد مدين، ما يصدق أنك أطعمت أو سلمت 60، وكذلك 5 مرتين أو سلمهم مرتين، ما يصدق. ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الإشباع لإطلاق الأدلة. إذا أردت أشبع 60 مسكين كل يوم يعزم لي 10 ست أيام شكوا بيها، فلا يجب الاجتماع 60 واحد كنا أشبعه في نفس الوقت زين لإطلاق الأدلة. وكذلك التسليم كل يوم يسلم لي 5 فأسبوعين 3 خلص منهم، 5 غير دول 5 5 دول غير 5 كل يوم يوم فيصدق علي أني سلم 60. الاجتماع قيد زين، لا دليل عليه فالإطلاق. نعم، فلو أطعم 60 مسكينا في أوقات متفرقة من بلاد مختلفة ولو كان هذا في سنة وذاك في سنة أخرى لأجزأ وكفى لإطلاق الأدلة. يقول السيد مسألة 767، الواجب في الإشباع إشباع كل واحد من العدة اللي 60 أو 10 مرة. أي شبعته مرة هذا حسبنا لك يا واحد خلاص، حتى لو بريوك حتى لو غدا حتى لو ما في شيء معين زين. أما أنه كل يوم يكون الشبع 3 مرات باليوم ريوك وغدا وعشاء هذا لا، هذا مو واجب. فلهذا قال وإن كان الأفضل إشباعه في يومه وليله غداء وعشاء. الظاهر أكو نص في هذا المجال وحمل على الاستحباب، الظاهر أنا ما شفته يعني زين. مسألة أخرى، يجزي في الإشباع كل ما يتعارف. الآن عرفنا أنه الإطعام إما أن يكون بالتسليم أو الإشباع للنص الخاص وللنصوص، وبينا أنه لا بد من توفر 60 أو توفر 10 ولا يشترط الاجتماع، جيد جدا. والإشباع يكفي أن يكون مرة واحدة ولا يشترط أن يكون في يوم وليلة. أتذكر والله العالم في باب اللمعة من زمان يمكن أكو هيك كلام، إذا الله سهل وصار قد مجال هذا المطلب باللمعة. مسألة 786، يقول السيد، هاي مسألة أخرى، أنت من تريد الشبعة أو تريد السلمة، ما هو الشيء اللي سلمه؟ نوع من الطعام، أكو نوع طعام مخصوص أو مطلق الطعام وأكو تفصيل. السيد يقول الله يحفظه، بالنسبة لغير اليمين زين، لغير اليمين يجوز كل ما يصدق عليه الطعام، أرز طحين كذا، كل ما طول يصدق عليه الطعام متعارف يجوز لإطلاق الأدلة. يجزئ في الإشباع كل ما يتعارف التغذي والتقوت به لغالب الناس من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة ومن الخبز من أي جنسين كان، مما يتعارف تخبيزه من حنطة أو شعير أو غيرها، وإن كان بلا إدام. الإدام هكذا يعني شيء الذي يكون مع الخبز عادة يقدم، مثل التشريب مثل المرقة هكذا زين. والأفضل أن يكون مع الإدام، طبعا صفحة 577 الجزء 10 المباني، نص ما رواه الحلبي، يعني يكون من الإدام، وهو كل ما جرت العادة بأكله مع الخبز جامدا أو مائعا، يعني مثل الروبة جامدة أو ما عن مثل التشريب، وإن كان خلا أو ملحا أو بصلا. شوف هذا البصل يعتبر من الإدام، يعني مو شرط أن يكون تشريبه هذا زين. وكل ما كان أجود كان أفضل. شنو الأجود؟ يعني دجاج سمك هكذا. وديش أفضل؟ لأنه بالتالي مصداق للإحسان، والإحسان الأفضل. هذا كله بالنسبة لمن للإشباع، كل ما يزق عليه الإطعام نعم ما يزق عليه التقوى. طبعا هذا كله بالنسبة لمن لكل أنواع الكفارات. أما في التسليم فيجزي بذل ما يسمى طعاما من مطبوخ وغيره من الحنطة والشعير، ممكن نعطيهم كل واحدة 3/4 كيلو، 3/4 حنطة، شعير، خبز، دقيق، أرز، ماش، ذرة، تمر، زبيب، كله يصدق عليه شنو ما يسمى بذل ما يسمى طعاما تسليم. نعم الأحوط لزوما في كفارة اليمين وما بحكم اليمين، ايش قلنا حكم اليمين اللي هو النذر والإيلاء، الاقتصار على الحنطة ودقيقها. طبعا هذا ما رواه هشام وغيره، ذكرت الحنطة والدقيق صفحة 575 الجزء العاشر المباني. هكذا ليش السيد الله حفظه قال احتياط لزومي، لأنه مذكور في النص هكذا الحنطة ودقيق الحنطة. صار عندنا هنا احتمالين، بعض افتهم الحنطة والدقيق من باب خصوصية فقال فتوى حنطة ودقيقها، وبعض قال لا هذا من باب مثال أبرز مصداقين للطعام فمن باب هذا المثال، فبالتالي يشمل غير الحنطة والدقيق. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، هل أن الوارد في رواية ما رواه هشام الحنطة والدقيق من باب الخصوصية أو من باب المثال؟ السيد احتاط لزوم في الحنطة والدقيق. إذن ما كان طعاما على نحو الإشباع يجوز مطلق الطعام ما يتقوت به في كل أنواع الكفارات، أما بالتسليم أيضا يجوز في كل ما يصدق به الطعام، نعم إلا في كفارة اليمين احتياط لزومي أن نقتصر على الحنطة والدقيق. اليمين طبعا وأخ اليمين حكم اليمين. زين مسألة 769 يقول السيد التسليم إلى المسكين تمليك له. زين أنت من نسلمه هذا صار ملكه، وهذا شنو معناه؟ يعني لا يشترط أنه أن يتصرف به تصرف خاص، ملكه بكيفه، يريد ياخله يريد يبيعه يريد يهبه، هذا معناه التسليم من المسكين تمليك له، وتبرأ ذمة المكفر بمجرد ذلك، بمجرد أن سننتهي الموضوع ولا تتوقف البراء على أكله. ليش؟ لأنه هو دلت النصوص إما بالتسليم وإما بالإشباع، ولم تقيد التسليم أن يأكله المقابل، لا تسليم صار ملك أكله زيادة، فيجوز له للمسكين بيعه، بيع الطعام عليه، على من؟ على المكفر نفسه أو على غيره، على غير المكفر، كل ذلك للإطلاق. مسألة أخرى أيضا مرتبطة بالإطعام، يتساوى الصغير والكبير وإن كان التكفير بنحو التسليم. إن مو إن مرة التكفير بنحو التسليم، كل واحد أعطيه 3/4 كيلو وانتهى، صغير أو كبير لإطلاق الأدلة، فيعطي الصغير مدا من الطعام كما يعطي الكبير. زين وإن كان الصغير المفروض عليه ولي، فما يصير أعطي للصغير لأنه تمليك، والتمليك للصغير لابد أن يكون عن طريق الولي، وهذا من الأمور الواضحة اللي تقدم عندنا بالولاية، وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليه. زين إذا كان التكفير مو بالتسليم بالإشباع، السيد الله حفظه قال الصغير كل صغيرين يعادلان كبير عن واحد، وإما كان بنحو الإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد لنص ما ورد في كفارة اليمين، وهو ما رواه غياث بن إبراهيم صفحة 577 الجزء العاشر المباني. طبعا ماكو خصوصية لليمين هنا، ولا فرق في ذلك على الأحوط لزوما بين أن يجمع الكبار والصغار في الإشباع أم يشبع الصغار منفردين. الظاهر النص الوارد هو في اجتماع الكبار والصغار نحسب كل صغيرين واحد، أما مع عدم الاجتماع السيد الله حفظه قال نتعدى احتياط لزومي، يعني أنه صار كلام أنه في الرواية اجتماع الكبير والصغير في الإشباع نحسب كل صغيرين كبير. نقول هنا هل هذا الاجتماع على خصوصية؟ إذا ما الخصوصية فالإشباع سواء كان فقط من دون اجتماع كل صغيرين كبير يعني نعتبره واحد، أو مع الاجتماع أيضا كل صغيرين نعتبره واحد. وقد يقول قال لا هذا في الاجتماع نحسب الصغيرين واحد، أما من دون اجتماع بس صغار نحسب كل صغير واحد، صغيران اثنان وهكذا. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، فلهذا احتاط لزوما قال لا فرق في الاجتماع وغير الاجتماع، يعني واحد جاب 60 واحد صغير أشبحهم. زين هذا ما اجتمعوا الكبار نحسبهم 60 المفروض، لكن السيد قال لا احتياط وجوبي لأن الوارد بالرواية صحيح هو الاجتماع، ولكن الظاهر ما في خصوصية، فذول 60 نحسبهم 30 حتى مع عدم الاجتماع. قال ولا فرق في ذلك، على الأحوط لزوما أن يجمع الكبار والصغار في الإشباع أم يشبع الصغار منفردين. زين. ثم قال السيد: هناك بالتسليم قلنا سلم للولي، ولي الصغير، أما بالإشباع قال ما يحتاج إذن الولي ولا من له الحضانة إذا لم ينافي الحضانة، ولا يعتبر في الإشباع إذن من له الولاية أو الحضانة لإطلاق الدليل طبعا، إذا لم يكن منافيا لحقه، لحق الحضانة أو لحق الولي أو لحق الحاضن هكذا. مسألة 771، يقول السيد: يجوز إعطاء كل مسكين أزيد من المد. هاي المسألة تدري تقول، تقول مثلا واحد عليه كفارة وحده، إذا كفارة واحدة 60 مسكين، ما يصير نطي للمسكين مدين على أنها شنو نعتبرها شخصين، لا قلنا ما يصير تكرار. لكن إذا عليه كفارتين نقول له يصير نطي كل مسكين نحسب له مال كفارتين، كفارة الأولى مد والكفارة الثانية مد، هذا بعد واضح لأن تعدد موضوع. فالكفارة الأولى تريد 60 مسكين، أنت واحد من 60، الكفارة الثانية تريد 60 مسكين، أنت أيضا واحد من 60، فنعطيك مدين، واحد عليه 5 كفارات، نعطي لكل مسكين 5 أمداد، ليش؟ لأن الكفارة الأولى إلى حق مد، الكفارة الثانية إلى حق مد، وهكذا. يجوز إعطاء كل مسكين أزيد من مد أو إشباعه أزيد من مرة. زين هسه أنا ما أريد أسلم، أريد شبعة. زين مو أنا عليه مطلوب 5 كفارات، أجيب هذا الواحد عزمه زين أو شبعه 5 مرات، انحسبت لي إلي 5 كفارات، يعني كل كفارة مسكين حسب لي زيش، لأنه هذا مسكين الكفارة الأولى وأيضا مسكين الكفارة الثانية وهكذا. قال: يجوز إعطاء كل مسكين أزيد من المد أو إشباع أزيد من مرة عن كفارات متعددة، هاي على القاعدة، ولو مع الاختيار. زين، يعني واحد عليه 5 كفارات، مو واجب عليه أنه 5 كفارات أو 10 مساكين، مو واجب عليه يجيب 50 مسكين، لا، 10 مساكين يشبعهم 5 مرات. ليش؟ لأن 10 مساكين مال الكفارة الأولى ونفسهم مال الكفارة الثانية ونفسهم مال الكفارة الثالثة، كل مشكلة ماكو. فلو فأفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع 60 شخصا معينين في 30 يوما. زين، هم نفس 60 كل يومية يعزمهم 30 يوم، عن كل يوم كفارة، أو تسليم 30 مد من طعام لكل واحد منهم وإن وجد غيرهم. هم واضح المسألة. مسألة أخرى لطيفة، يقول السيد: واحد عليه إطعام 60 مسكين، لكن يبحث يبحث ما لقى 60، لقى 30 بس أو لقى 40، شلون؟ يقول السيد: يروح إلى بلد ثاني، لا يشترط أن يكون الإشباع والتسليم في نفس البلد، فأنت واجب عليك أن تمتثل وتؤدي الواجب اللي عليك. إطعام 60 مسكين الآن في بلدك ومنطقتك لقيت 40، زين، خاصة مع وجود بهم أن يكون فقير وأطمئن لفقره وأن لا يكون شارب للخمر وأن يكون لا يكون تارك للصلاة احتياط وجوبي، هذا كله راح نذكره. زين، هنا ما لقى 30، نقول له مو يصير ذول 30 تطعمه مرتين باعتبار تعذر، لا لا لا، روح إلى بلد ثاني وحصل. إذا حتى بالبلد الثاني هم ما حصل أو كان متعذر أو كان حرج، زين، نقول له هنا أكو احتمالين، يعني احتمال يسقط الواجب واحتمال انه يصير كل واحد يطعمه مرتين. زين، هم 30 تطعمون مرتين، هم 20 تطعمون كل واحد 3 مرات، واضح؟ ليش؟ لوجود النص، وان كان النص ضعيف ولهذا السيد احتاط وجوبين. فهاي مساله مهمه، مره يقول واحد انا عندي انا اعرف 60 مسكين، اقول هذا ماكو مشكله في بلدك تعطيهم، بعد هذا واجبك، ما يصير تعطي 40 او 30 كل واحد تعطيه مرتين، لا، هاي تبين عندنا قد تقدم. مرة يجي واحد قال لا أنا لقيت بس 20 مسكين، نقول له مولانا روح إلى بلد ثاني، يمنه يسرى شمال، اعتمد على غيرك، زين، خلي يكون واسطة وكيل عنك يطي البقية سلمهم ويشبعهم. زين، فما يصير أنت 30 مسكين في بلدك وما غيرهم تطيب كل واحد مرتين، لا، أكو في بلد ثاني، واضح؟ زين، بل هذا حتى في حال الاختيار، نعم بعض الأمور مثل زكاة الفطرة كذا لا يجوز نقله من بلد إلى آخر، أما الكفار لا يجوز نقله لإطلاق الأدلة. قضية أخرى، إذا بحثوا ما لقى أبد، نقول له هنا احتياط وجوبي أن تطعمهم كل واحد مرتين بحيث يستقر العدد ويكمل العدد. إذا تعذر إكمال العدد الواجب من 60 أو 10 في البلد وجب النقل إلى غيره، ليش؟ لأجل الامتثال. وان تعذر حتى من يروح للبلاد، تعذر هو ما يقدر يروح كذا حرج، ولازم الانتظار، ينتظر لأجل الامتثال. زين، وفي كفاية التكرار على العدد الموجود حتى يستوفي المقدار إشكال. زين، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. هنا اذا قال تعذر الانتقال، زين احنا قلنا لازم الانتظار، لكن اكو كلام انه اذا تعذر الالتزام، اذا تعذر عفوا تعذر الانتقال ما يلزم الانتظار، بل انه تجي هالموجود تطيهم جديد 40 اعطيهم 40، شوف عند 20 اختار من عندهم 20 اعطيهم كل واحد مره ثانيه او اشبعهم مره ثانيه. اكو هيك كلام، اكو هيك نص، وهذا النص ضعيف. وفي كفايه التكرار على العدد الموجود حتى يستوفد مقدار اشكال فلا يترك مراعاه مقتضى الاحتياط فيه. وعلى القول بالكفايه، زين على القول بالكفايه، على القول انه اكو 40 واحد وقلنا ما يقدر ينتقل وقلنا مو لازم الانتظار، اكو كفايه، اكو انه يكتفى بالموجود، نقول ذول ال 40 كون اطعمهم 40 كلهم 40 واختار منهم 20 واعطيهم اشبعهم مره ثانيه واسلمهم مره ثانيه، مو اختار منهم 30 واعطيهم كل واحد مرتين، مو تحرمت العشره ما يصير. قال وعلى القول بالكفايه فلا بد من الاقتصار في التكرار على مقدار التعذر. إذا هم بس عندك بس 40 موجودين، مو تختار لـ20 وكل واحد تعطيهم 3 مرات وتشبعهم 3 مرات، ما يصير. نفس الـ40 الموجودين الضرورة تقدر بقدرها، 40 تعطيهم كلهم، بقى عندك 20 نقص ترجع الذول الـ40 تاخذ منهم 20 إما تشبعهم إما تسلمهم. هاي النكتة هنا، وعلى القول بالكفاية لابد من الاقتصار على التكرار على مقدار التعذر، فلو تمكن من 10 كرر عليهم 6 مرات، ولا يجوز التكرار على 5 منهم 12 مرة، تحرم الخمسة البقية. المسألة إن شاء الله واضحة. إذن هاي المسألة هكذا، تعذر العدد، ما تعذر العدد بعد ما عندنا مشكلة طيهم، أكو 60 واحد، تعذر العدد عنده بس 50 كون يشوف 10 من بلد آخر، تعذر الانتقال لسبب أو آخر السيد يقول يلزم الانتظار، ولكن أكو قول يقول كفاية الموجودين ويأخذ من الموجودين يتمم البقية يعني يكررهم. زين هذا قلنا هذا رأي إشكال احتياط وجوب السيد من قبله، لأنه بها رواية ولكنها رواية ضعيفة. الآن سندخل في مسألة أنه هذا الإطعام 60 مسكين 10 مساكين، من المقصود من المسكين؟ مسألة 773 يقول السيد المراد بالمسكين الذي هو مصرف الكفارة هو الفقير الذي يستحق الزكاة. زين هاي لازم وين نروح؟ نروح الباب الزكاة في الجزء الأول نعرف شنو الفقير. هو هنا معرف السيد قال وهو من لا يملك مؤونة سنته فعلا. شنو لا يملك مؤونة سنته فعلا؟ يعني ما عنده أموال زين أو مالية زين تكفي مؤونة السنة. أما إذا عنده مثلا 10 ملايين وتكفي له وعائلته لمدة سنة هذا غني زين، أو عنده قطعة تسوى 20 مليون 5 ملايين وهي زاد عن المؤونة هذا يعتبر غني زين، او عنده مثلا فات قطعه ذهب زين مالته ملكه بس هو صحيح ما يجوز يلبسها بس هي ملكه زين، او عنده مجوهره وعنده فات حاجه ثمينه تسوى فات 20 مليون زين، هذا يعتبر غني فعلا. او قوه شنو يعني؟ ما يملك اموال، عنده بيته من ضمن المؤنه مو خارج عن المؤنه، سيارته من ضمن المؤنه بس ما عنده اموال او ماليه او قطعه تسوى مال تعادل سنه مال اكل وشرب وزياره وكذا، لكن عنده وظيفه، الوظيفه مثلا بالشهر فد مليون والمليون تكفيه ابو عائلته، هذا يعتبر غني بالقوه. قال وهو من لا يملك مؤونه سنته فعلا ولا قوه. اذا المراد من المسكين هو الفقير، وعرفنا الفقير زين. طبعا المباني الجزء العاشر صفحه 581، وكذلك الجزء السادس المباني صفحة 244 أو 144 زين. ويشترط في الفقير الإسلام، هذا متفق عليه بلا خلاف، بل الإيمان، لأنه ما يصير نطل الكافر، بل الإيمان على الأحوط وجوبا. ليش احتياط وجوبي؟ جواهر الكلام جزء 33 صفحة 269 لذهاب معظم الأساطين إلى لزوم الإيمان، أما أطلاق الكتاب والنص النص الخاص هو عدم لزوم الإيمان صفحة 581 أيضا جزء 10 المباني. زين يعني نحن وإطلاق الكتاب والنص ما يشترط بالإيمان، حتى لو من المخالفين نطي الكفارة زين، لكن أكو ذهاب بعض الأساطين ومعظم الأساطين إلى لزوم الإيمان، لهذا سيد احتياط وجوبين. إذن أن يكون فقير وأن يكون مؤمن احتياط وجوبي. نعم إذا تعذر المؤمن نعطي لغير المؤمن من المسلمين ما لم يكن ناصبا، لأن الناصب كافر وإحنا اشترطنا الإسلام، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء للنص الخاص طبعا من غير أهل الولاية عدا النصاب لأن الناصب كافر زين، إذا لم يجد المؤمن، ذكرنا أن نصاب أنه كفار في الجزء الأول من هاج باب النجاسات، إذا لم يجد المؤمن، نعم، أما مع وجود المؤمن الاحتياط الوجوب نقتصر على المؤمن، ويجوز دفعها إلى سائر الأقارب، ابن أخوي ابن أختي عمامي أخوالي كذا، بل لعله أفضل. ليش؟ أنه دفع الأقارب وجود المقتضي وعدم المانع، فقير أو مؤمن وماكو مانع، ما عندنا مانع. المانع وين موجود؟ موجود لواجب النفقة. زين، غير صلة، ولعله أفضل. ليش؟ لأنه من صلة الرحيم. وإذا كان للفقير عيالون فقراء جاز اعطاهم بعددهم، يعني جيت لهذا الفقير عندي اولاد ثلاثه وابناء ثلاثه ومرتي يعني هم 10 بدل كلهم، فانا راح اعطيه اله ولعياله 10، مال 10 مو اله مال 10 نفرات، لا اله وجماعه باعتبار ولي عنهم او وكيل عنهم. هاي كل مشكله على القاعده، كل مشكله ماكو. واذا كان للفقير عيال فقراء جاز، شوف عيال فقراء كون منطبقه بهم الشروط، جاز اعطاه للمعين بعددهم إذا كان وليا عنه عليهم، هذا واضح ولي، أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك مال عشرة كان ملكا لهم مو إليه. زين، هو مال واحد ملكه، أما مال تسعة مال زوجته وبناته وأولاده، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا على القاعدة. الكبير بعد هو ما دام وكيل عنه فما يصير يصرف إلا بإذنه، أما إذا كان صغير فكون يصرف في مصلحته، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم. هاي على القواعد. وزوجة الفقير، هذا هنا هم سؤال يجي، هو هم سؤال ابتلائي طبعا، سواء كان حق شرعي، كان فدية، كان كفارة، يا با هذه المرأة من الزوجة يصير نطيها، يا با دا فقيرة وهذا مو فقيرة ما نطيها. هنا يجي السؤال، هل الزوجة تكون فقيرة أو لا، ومتى تكون فقيرة؟ هنا يأتي، وزوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على نحو المتعارف لا تكون فقيرة. ليش؟ مأكل أكو، مشرب أكو، ملبس أكو، دواء أكو، مسكن أكو، هذا بعد إذن ها شنو؟ تملك قوت سنتها، زين؟ بالفعل أو بالقوة، إذن هي مو فقيرة. ليش؟ لأن زوجها باذل لنفقتها وإن كان الزوج فقيرا. ها، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة حتى إذا كانت محتاجة لا نفقة غير لازمة. ليش؟ لعدم صدق الفقور، زين؟ من وفاء الدين ونحوه. جيد، خلنا نقرأ هاي المسألة ونكتفي بها حتى يصير ما نتجاوز 35 دقيقة. لا يشترط في المسكين الذي هو مصرف الكفارة، زين، العدالة. أنا هنا ذاك في نقطة معينة، شوف هناش كاتب في الجزء السادس المباني صفحة 147، يقول هذا مبني على ما تعرض له في كتاب الزكاة من عدم جواز أخذ مثلها، زين، الزكاة، بل يمكن استفادة المدعى من النص الوارد، لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولا لقوي. قلنا ما معنى هذا القوي؟ قال لا يحل له أن يأخذها وهو يقدر أن يكف عن نفسه عنها، بتقريب أن المعيار في الفقير أن لا يكون ذا مال فعل أو قوة. بالتالي المرأة ما دام زوجها ينفق عليها وإن كان الزوج فقيرا فهي لا تعتبر فقيرة. المسألة الأخيرة، لا يشترط في المسكين الذي هو مصرف الكفارة العدالة لعدم الدليل، مو العادل، لا، نعم، الأحوط لزوما عدم دفعها لتارك الصلاة ولا لشارب الخمر ولا للمتجاهل في الفسق بالفسق، هذا احتياط لزومي، زين، لعله يعتبر من باب الإعانة، لعله أنه لابد أن يكون مصلي وأن لا يكون، يعني أنه هذا أكفت كلام في هذه المسألة. فإذا كان تارك للصلاة أو شارب الخمر ومتجارب الفسق، هذا يتقدم عندنا وين؟ أيضا في باب الخمس سهم السادة، زين، لا يشترط أن يكون عادل، نعم، احتياط لزومه أن لا يكون شنو متجارب الفسق ولا تارك للصلاة ولا شارب للخمر. وفي جواز إعطائي، هاي النقطة الأخيرة، جواز إعطاء كفارة غير الهاشمي إلى الهاشمي قولان، منهم من تعدى عندنا في باب الزكاة، زكاة الهاشمي لابد أن تكون للهاشمي ولغير الهاشمي، أما زكاة غير الهاشمي ما يصير تكون للهاشمي، فبعضهم تعدى علما للكفارة وبعضهم قال لا خصوصية الكفارة على القاعدة لعدم الدليل يجوز. فلهذا قال السيد هنا قولان، وفي جواز إعطاء كفارة غير الهاشمي للهاشمي قولان، ذكرنا من شئ القولين، والصحيح هو الجواز لعدم الدليل. نعم، لأنه بالتالي ذيك بالزكاة ما يمكن أن نتعدى التعدي، هذا قياس يحتاج إلى جزم بعدم الخصوصية وهي مفقودة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.